بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا مع قول الماتن رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها أو موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ومر بنا كلام الشارح الإمام أبي العز رحمه الله تعالى على هذه القطعة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وأنه ذكر رحمه الله تعالى عددا من الأئمة الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، وصارت بذكرهم الركبان مشوا في هذا الطريق، وهو طريق علم الكلام الذي ظنوا أنه يوصلهم إلى ما يجب عليهم أن يعتقدوه في الباري جل وعلا. فتاهوا وتحيروا ووقعوا في الشكوك والأوهام. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن 5 أئمة ذكرهم المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى، والنقول التي ذكرها الشارح والتي سيذكرها غالبها مأخوذ من درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكرنا ذلك في موضعه. غالب النقول أخذها المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى من درء التعارض من الجزء الأول والثالث، فذكر 5 أئمة تاهوا في هذا الطريق. ذكر منهم ابن رشد الحفيد، وذكر الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام، وذكر الغزالي، وذكر ابن الخطيب الفقه الرازي المتوفى 600 وآخر ما تكلمنا عليه الإمام في الملل والنحل الشهرستاني، وقفنا عند قوله أو عندما نسب إليه: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. سواء كان هذه الأبيات له أو لغيره ونسبت إليه، أو قالها منشئا له أو ناقلا عن غيره، وقلنا بأن من جاء بعده بقرون أو الإمام الصنعاني رد عليه ببيتين عظيمين قال فيهما: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول، لعلك أهملت الطواف، لأنه قال: لقد طفت المعاهد كلها. فقلنا بأنه فوت معهدا مهما، وهو معهد السنة، معهد أهل الحديث، معهد أهل السنة والجماعة. فإن من دخل هذا المعهد وتخرج منه فإنك لا تجده لا واضعا كف حائر على ذقن ولا قارعا سن نادم، لأن من اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليقع في الحيرة. قال له الصنعاني: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي أو يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا في النادم. وقفنا عند الإمام الذي بعده أبي المعالي الجويني، كما ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي 5 أئمة، سيذكر اليوم 5 آخرين يكمل بهم العدة 10. نقرأ كلامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخطر شاهي، وكان من أجل تلامذة
الصحابة. شاهي عندك شاهي ولا شاهي في نون؟
وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقدوه المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضر لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الذكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أبا السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت ومما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الطقائف المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني. مثلما مشى هؤلاء الأولون في ذلك الدرب، مشى أبو المعالي الجويني وهو عبد الملك ابن عبد الله النيسابوري الجويني، ثم النيسابوري الشافعي، والملقب بلقب كبير جدا يعرف بإمام الحرمين، وهو من كبار علماء الفقه والأصول والكلام، وله في الأصول كتاب مشهور جدا من عمدة كتب الأصوليين، وهو المسمى بالبرهان. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث، ليس عنده علم الحديث، لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا، لا متنا ولا إسنادا. توفي سنة 78 بعد 400. من هذا الإمام الكبير، إمام متضلع في الفقه وفي أصول الفقه وفي غيرهما، ويرجع لقوله في الأصول حتى كتب المصطلح لا تزال تذكر أقواله وترجيحاته في مسائل في المصطلح لها تعلق بالأصول، مباحث السنة التي تناقش في علم المصطلح وتناقش في علم الأصول في الأصل الثاني السنة. هذا الإمام الكبير طوف قدر ما طوف، ثم قال لكم هذه الكلمات والنصيحة الغارية، فقد ألف في آخر حياته رسالة اسمها الرسالة النظامية، الرسالة النظامية. قال رحمه الله تعالى: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. هذه أول النصيحة، يا أصحابنا، سواء كان يكلم تلاميذه أو يكلم أصحابه من الشافعية، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. لو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. ماذا بلغ به الكلام؟ بلغ به إلى الحيرة والشك وأنه لم يخرج بشيء. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، البحر الخضم العالي الأمواج، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، تركت علوم المسلمين الأصلية والأساسية، علم القرآن، التفسير، الكتاب، السنة، العلوم الأساسية التي يطلبها طلاب العلم ويدرسها الحديث، ولكنه مشى وراء علوم المتكلمين، ودخلت في الذي نهوني عنه، يعني في علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور، لأن كما قلنا العجائز على الفطرة لم تتلوث فطرتهن وفطرهن بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام ونحو ذلك، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور الذين يعرفون أصول هذه العقيدة بدون تكلف وبدون تعب وبدون شكوك ولا يعرفون الحيرة. وقلت لكم سابقا بأن امرأة رأت مجموعة كبيرة من الناس يجتمعون حول إمام، فسألت عن ذلك فقال إنه فلان وفلان عنده ألف دليل ودليل على وجود الرب جل وعلا. فقالت هذه المرأة العجوز: ومتى خفي حتى يحتاج إلى دليل، يعني لإثباته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى مثال آخر، وهذا المثال الذي معنا الثاني شمس الدين الخسروشاهي، ضحية من ضحايا الفخر الرازي، أحد تلاميذ الفخر الرازي الملازمين، والذي قام بخدمة كتبه اختصارا وتتميما، شمس الدين أو عبد الحميد ابن عيسى الشافعي الأشعري المتوفى سنة 52 بعد 600، عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي، قال كان من أجل تلاميذ الفخر الرازي. هذا الرجل الكبير في شأنه كان عند قومه وعند أصحابه كان يعيش في حيرة وشك وتيهان، حتى قال لبعض الفضلاء، يعني بعض من دخل عليه، بعض الفضلاء، هذا وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الذي دخل على شمس الدين الخسروشاهي، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في المجلد العاشر صفحة 358، حدثني من حدثه ابن بادة، ابن بادة، أنه دخل على الخسروشاهي. فهذا الذي دخل على الخسروشاهي رجل أو تلميذ له أو رجل اسمه ابن بادة، هذا فقط القدر المعروف من اسمه بادة، باء وألف ودال وتاء مربوطة، ابن بادة. و يعني غالب المصادر ما ذكرت هذا الشخص، لكن شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى الكبرى وليس في المجموع، في الفتاوى الكبرى ذكر هذا بعض شراح الحموية، بعض شراح الفتوى الحموية شيخ الإسلام، قال لبعض الفضلاء وهو ابن بادة وقد دخل عليه يوما بدمشق، فقال له الخسروشاهي ما تعتقد كل هذا الداخل، ماذا تعتقد؟ فقال ابن بادة ما يعتقده المسلمون، اعتقد اعتقاد الناس عامة اهل الاسلام، اعتقد ما يعتقدونه. فقال وانت منشرح الصدر لذلك، يعني هل انت تعتقد ذلك وصدرك منشرح ومستيقن به؟ فقال نعم يعتقد ذلك كما اعتقده المسلمون، وليس في حضورهم ريب ولا شك ولا حيرة ولا وسوسة ولا غير ذلك. فقال له الخسروشاهي اشكر الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة، ونحن ايضا نحمد الله جل وعلا ان وفقنا لعقيدة اهل السنة والجماعة، فنحمد الله جل وعلا عليها لان بها اطمئنان القلوب والافئدة والعقول والبعد عن هذا الفيه والريب والشك. فقال له اشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما ادري ما اعتقد، لا ادري ما اعتقد، عندهم عقائد كثيرة متنوعة، والاشاعر ينصون في كتبهم الموجودة حاليا على انه لابد لكل واحد ان يعتقد 40 عقيدة، ومن لم يعتقدها عندهم فهو كافر، ليس بجسم وليس بمتحيز وليس بفوق وليس بتحت وليس بكذا وليس خارج العالم وليس داخل العالم الى اخره، وينصون، لكنهم هذا الكلام لا يستطيعون ان يظهروه للعوام، لأن مقتضى كلامهم تكفير العوام المسلمين وتكفير غالب أهل الإسلام، فلذلك هذا الكلام مسطور في كتبهم وتقرأه في كتبهم، لكنهم لا يظهرونه للناس، لأنه كما سيأتي بعد قليل خارج عن قوة البشر، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال له والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حتى أخضل لحيته، يعني حتى بل لحيته من البكاء. هذا الكلام ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التسعينية، وهي في الرد على الأشاعرة، في الرسالة التسعيدية في الرد على الأشاعرة صفحة 201. القصر الشاي هذا له ترجمة موجودة في الوافي بوفيات في المجلد السادس. ثم انتقل بعد ذلك لرجل آخر قال: ولابن أبي الحديد. هذا المثال رقم 3، وبما سبق يكون المثال رقم 8. ولابن أبي الحديد قال: الفاضل المشهور بالعراق. والحقيقة هذا الرجل عند أهل السنة ليس بفاضل، لكنه فاضل عند أصحابه. فابن أبي الحديد هو أبو حامد عز الدين عبد الحميد ابن هبة الله ابن محمد الحسين البغدادي المعتزلي الشيعي الفيلسوف. فهذا جمع شرورا عدة. مرة ثانية، هو أبو حامد عز الدين عبد الحميد ابن هبة الله ابن محمد الحسيني البغدادي المتوفى سنة 55 بعد 600 المعتزلي الشيعي الفيلسوف. له شرح على نهج البلاغة، وكان له اتصال بابن العلقمي ابن العلقمي الرافضي. فابن أبي الحديد قيل عنه ذلك لأنه كان له في الأدب والإنشاء، فلعله قال ذلك من أجل ذلك، ولكنه ليس بفاضل عند أهل السنة، فإنه معتزلي شيعي متفلسف. لكن الكلمات التي قالها فيها عظة وفيها عبرة، وتدل على مدى ما عناه هذا الرجل في طريقه المتخبط. قال: فيك أو فيك، يعني تقول فيك يعني في الفلسفة، أو فيك يعني في علم الكلام أو في علم المنطق. إذا مشينا على الكتف نقول: فيك يا أغلوطة الفكري، يقصد المنطق أو علم الكلام. حار أمري وانقضى عمري، يعني انقضى عمري وحار أمري في الفلسفة وعلم الكلام، لظني أنها توصل إلى البراهين القطعية والحقائق اليقينية، وهي في الحقيقة في معزل، لأن اليقين لا يتعدى الكتاب والسنة. اليقين في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ما كان فيه قال حدثنا. يقول: حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفري. سافرت فيك العقول، سافرت ممكن تسافر وهي واقفة في مكانها تتأمل وتفكر بالساعات الطوال، أو تسافر العقول مع الأجساد تبحث عن هؤلاء أصحاب الفلسفة وعلم الكلام فيتتلمذون عليهم. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، يعني ما استفادت شيئا إلا تعب السفر، إلا تعب السفر. فلح الله الأولى زعموا، دعاء لح الله الأولى الذين زعموا أنك المعروف أو المعروف بالنظر، دعاء على الذين زعموا أن هذا هو الواجب على الشخص على كل مسلم. ما هو الواجب على كل مسلم عندهم؟ اختلفوا فيه، بعضهم قال الواجب النظر، بعضهم قال الشك، بعضهم قال القصد إلى النظر، يعني اختلفوا في الواجب. أهل السنة أراحوا واستراحوا بما جاء بالنصوص، قالوا الواجب على الإنسان الشهادة والإيمان والتوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كذبوا، يقول كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشرية، وهذا ما وصلوا إليه في آخر أمرهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيلة حياتهم في هذا التيه وفي الصراط يجرون خلف الصراط، والأمر أسهل من ذلك بكثير، لأنهم كلفوا الناس فوق طاقتهم خارج عن قوة البشرية. ثم انتقل إلى المثال الخامس، الكلام على الخونجي. والخونجي هو محمد ابن ناماور، ناماور، محمد ابن ناماور ابن عبد الملك أبو عبد الله، المتوفى بالقاهرة سنة 46 بعد 600، يعني تكاد هؤلاء الثلاثة أو هم في عصر واحد، في عصر واحد، الخونجي وابن أبي الحديد والخسر الشاهي. الخونجي صح عندك، نسخ فيها الخوفجي لكن هي بالنون، صوابها الخونجي. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الخونجي هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 104، قال عن خونجي: المصنف في أسرار المنطق، الكتاب الذي سماه كشف الأسرار بمعرفة كشف الأسرار عن غوامض الأفكار، يعني كتاب ليس في مكان التفريق، كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق، يعني هو عاش تائها موسوسا، ومع ذلك دخل في شيء لا يحسنه وخرج بلا شيء، كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في المنطق. يقول لما شيخ الإسلام يقول عنه: لما حضره الموت أموت وما عرفت شيئا. هذا الذي تصدى لكشف الأسرار يقول في آخر حياتي أموت وما عرفت شيئا، أتعب نفسه. قال الخونجي، يقول ابن أبي العز عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، في نسخة، وفي نسخة في درء التعارض: الممكن يفتقر إلى الممتنع، في درء التعارض الممتنع أو الواجب، الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم يقول: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. هذا مختصر ما ذكره. ثم انتقل إلى المثال الأخير وقال آخر، وقال آخر، هذا الآخر ذكر في الإسلام التيمي أيضا في درء التعارض، هو محمد بن سالم بن واصل الحموي، محمد بن سالم بن واصل الحموي، المتوفى سنة 97 بعد 600. شيخ الإسلام يقول عنه: وقد حكي لي أن بعض الأذكياء، أن بعض الأذكياء، هذه الكلمة وقفت عليها وتكلمت عليها في الدرس الماضي، فقلت لكم أن هؤلاء من أذكى أذكياء العالم، أن هؤلاء من أذكى أذكياء العالم، ومع ذلك لم يوفقوا. فالعبد الذي هدي لعقيدة السنة والجماعة يحمد ربه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا أن يسر له عقيدة السنة بيسرها وسهولتها في مقتبل حياته بدون أن يضيع شبابه وعمره. يقول الحموي: اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. طول الليل بيفكر، طول الليل بيقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء من المتكلمين، سواء كان من أنفسهم من نفس الأشاعرة أو يقابل بين أدلة هؤلاء وبين المعتزلة أو غير ذلك، حتى يطلع الفجر ولم يخرج شيء. في آخر كلامه يقول شيخ الإسلام: ولهذا انتهى أمره، آخر ما حصله، إلى كثرة النظر في الهيئة. يعني ساب بقى الحجج والكلام والمتكلمين وبقى خرج بقى يدور في الهيئة، في علم الهيئة وفي النجوم والكواكب وغير ذلك، لكونه لم يتبين له يعني في علم الكلام من العلوم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية. إذا خرج بلا شيء في طول هذا الطريق الذي مشى فيه خلف السراب. هذا موجود في درء التعارض المجلد الأول صفحة 105. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن انتهى من سرد هذه الأمثلة والنماذج، قال: ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا. لو نقلت لكم ما بلغني عن أعيان وكبار هؤلاء ووجهاء هؤلاء القوم المتكلمين لكان شيئا كثيرا. وما لم يبلغني، يعني هو لو أراد ينقل لنا مما بلغه لأتى لنا بشيء كثير. قال: وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر، وما لم يبلغه أكثر وأكثر، وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله. هذه تعض عليها بالنواجذ: الهدى فيما بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا. كما قلنا على ابن القيم أنه كان يقول في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. قال شيخ الإسلام: فكيف بمن عارضه؟ يعني هؤلاء لم يكتفوا فقط إن هم تركوا هذا الطريق، لا، لما وصلوا لأشياء عارضوا بها النصوص، ولم يعارضوها فقط بل قدموها على النصوص. يقول الإسلام: فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه؟ يعني لم يعارض فقط وإنما قدم هذا المعارض عليه. قال تعالى: لما أهبط آدم قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه هي خلاصة البحث: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه حال أهل الكلام، عاشوا في ضنك وفي وسوسة وحيرة وشك واضطراب. ثم قال ابن عباس، يعني بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله، قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن أبي العز: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تدندق. نعم، اللي يمشي في هذا الطريق آخرة هذا الطريق الحيرة والشك ثم الخروج والمروق من الدين، إلا أن يلطف الرب جل وعلا به ويتداركه برحمته. ولولا ما في بعض هؤلاء من الصدق كما قال الذهبي عن الغزالي لتلف. الإنسان قد يبحث عن الحق بإخلاص وصدق لكنه يخطئ الطريق إليه لأسباب عديدة، فربنا جل وعلا يتداركه برحمته ويلطف به لصدقه أو لإخلاصه، كما قيل في الغزالي: لولا أن الله جل وعلا تداركه بلطفه لتلف مما دخل فيه وخرج منه مما ذكرنا لكم فيما سبق. ومن قرأ أسماء كتب الغزالي أو الغزالي يقف على حقيقة ذلك. قال: كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام، يعني بعلم الكلام، تزندق، كانت نهايتها كذا. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وهذا كان قديما، يعني يزعمون أن هناك مواد توضع على الحجر فتقلبها إلى ذهب ويضحكون بها على الناس. قال: من طلب المال في الكيمياء أفلس، لأنه مشى وراء شيء لا حقيقة له. ومن طلب غريب الحديث كذب، كان العمة يفرون من الغرائب، وإذا قيل لشخص عندي من الغرائب يفر منها ويقول: من حسنها فررت. لأن الأصل أن الإنسان يروي ما رواه الناس. ومر أبو حاتم الرازي أراد أن يختبر أهل الحديث عنده، فقال: من يأتيني بحديث صحيح مسند غريب لا أعرفه أعطيه درهما يتصدق به. وعنده عدد كبير جدا من أهل الحديث، فلم يستطع واحد أن يأتي بحديث واحد لا يعرفه أبو حاتم الرازي الإمام الكبير. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا كلام الشافعي الإمام الكبير، وأكثر هؤلاء شافعية، أكثر هؤلاء الأشاعرة ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي. قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، وفي بعض النسخ في الأسواق يوضع على حمير ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الشافعي: ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. يعني سمعت من أهل الكلام أشياء ما ظننت أن مسلما يقوله. وذكر مثل هذا ونحو هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي يسميه الفقر الرازي كتاب الشرك. الرازي يقول عن ابن خزيمة، هذا الكلام الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي أم لا، يقول عنه أنه له كتاب في التوحيد وهو كتاب الشرك. يذكر ابن خزيمة في ذلك الكتاب أن الجهمية يقولون قولا ما قالته اليهود ولا النصارى، أنه ليس في السماء إله وليس على العرش إله يعبد. الشافعي يقول لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. قال رحمه الله تعالى: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز كما قال الجويني فيما قرأنا لكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الكلمة في كتابه العلو، قال الجويني أنه يموت على دين العجائز، قال الذهبي: يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. يعني لماذا يقول الجويني ومن أتى بعده أو قبله أنه يموت على دين العجائز؟ قال الذهبي في كتابه العلوم معلقا على هذه الكلمة: يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. والرازي أيضا قال: من التزم دين العجائز فهو الفائز، من التزم دين العجائز فهو الفائز. هذا موجود في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى في المجلد الثاني صفحة 188. الذهبي في كتاب العلوم ذكر عن أحد شيوخه، وهو قال عن أبي الفتح، قال شيخنا أبو الفتح القشيري، وأبو الفتح القشيري هذا هو الإمام الكبير المعروف بابن دقيق العيد، الإمام الكبير صاحب الشرح المشهور على عمة الأحكام. ذكر أبيات عن ابن دقيق العيد يقول فيها: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستبقيتهم في المفاوز، يعني ساب كل الناس وتقدم على كل من كان معه. تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستبقيتهم في المفاوز، خلوهم وراء في المفاوز والصحاري، إلى أن قال: ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز، ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. أبيات طويلة ذكرها الذهبي في كتاب العلوم، يعني هذا مختصروها. ابن دقيق العيد أيضا مشى في هذا الدرب، وحكي عن ابن دقيق العيد أنه لقي ابن تيمية ولما سئل عنه قال: رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. ابن دقيق العيد إمام كبير، وله كتاب الاقتراح في بيان الصلاح، نقد لمسائل الصلاحية كبيرة يتكلم فيها الأصوليون المصطلح، ترى فيها قريحة وذهن وقاد، عقلية فذة من دقيق العيد. ومن قرأ كتابه تعليقاته على كتاب عمد الأحكام يتعب جدا، يتعب جدا، لا يصلح هذا الكتاب لطالب العلم المتوسط فضلا عن المبتدئ، لأنه يناقش مسائل أصولية وفقهية بعمق شديد. وهذا الرجل يبدو أيضا أنه مشى في هذا الدرب فترة ثم رجع وقال: ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز كما قال من سبقه. والأبيات كاملة موجودة في كتاب العلو صفحة 258 طبعة أضواء السلف. قال ابن أبي العز: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. خلاص التفاصيل اللي كان هو عايش عليها ويتكلم فيها وفي لزوم دراستها يعرض عنها ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها. يقول لك لازم لابد أن تعتقد هذا وتعتقد هذا، ومن لم يعتقد هذا فهو كافر. ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكون هؤلاء فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة إذا سلموا من العذاب وتدركتهم رحمة الواحد الوهاب سبحانه وتعالى بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. يعني يعود هؤلاء الكبار كأنهم أتباع لأهل العلم بمنزلة من يتبع أهل العلم من عوام الناس. والشوكاني أيضا له كلام جميل في كتابه في أدب الطلب، يبين أنه أيضا مشى فترة طويلة في هذا الدرب إلى أن قال: وما قنعت نفسي بدون التبحر. يعني نفس الشيء برضه تبحر ودخل في علم الفلسفة والكلام ويريد أن يصل إلى اليقين بهذه التي يسمونها براهين عقلية. وما قنعت نفسي بدون التبحر، ثم في الأخير وجد أن خير الطرق وأسلم الطرق هي طريقة السلف الصالح، وألف كتابه المعروف بالتحف في مذهب السلف، لكنه رجع فيه في الجملة وفي أخطاء. التحف في مذهب السلف، لكنه في الجملة يقعد فيه أن مذهب السلف هو الصواب هو الصحيح، لكنه عندما جاء لبعض التفاصيل أخطأ فيها، لكنه في الجملة رجع إلى مذهب السنة والجماعة. وأيضا أخطاء موجودة في التفسير كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله إذا قام من الليل. يدلك الآن على دواء نافع بدون أن تذهب تشتري من الصيدلية وتتعب مجانا، دواء نافع عندما تقع في شيء من التعارض في الذهن أو الحيرة أو لا تدري أي القولين ترجح ونحو ذلك. يقول لك: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قام من الليل يفتتح الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكرناه لكم مرارا من كلام شيخ ابن تيمية من نقله، والحديث رواه مسلم. ثم قال خرجه مسلم يقول: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. من هنا إلى نهاية المبحث نقله المؤلف من زاد المعاد، نقله المؤلف من زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 185، نقل هذا الكلام الذي سنقرأه الآن من زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 185. قال: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. في زاد المعاد بدل توجه توسل، في زاد المعاد توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية، والمعنى واحد، توجه إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل، يعني توسل بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لربه جل وعلا، توسل إلى ربه بربوبية هؤلاء الملائكة الثلاثة أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لماذا؟ يقول فإن حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية، وليس بعلم الكلام، وليس بالفلسفة، وليس بما يعرف بالشدارة والنصاحة ونحو ذلك، لا، بالهداية، هداية التوفيق، وهداية التوفيق بيد الملك الوهاب سبحانه وتعالى. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة، وفي زاد المعاد هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة له دور في هذه المسألة. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، جبريل موكل بالوحي الذي سبب وبه تحيا القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا الوحي نور، وهو حياة للقلوب، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان، القطر المطر وسائر الحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة جبريل وميكائيل وإسرافيل له تأثير عظيم في حصول المطلوب. انتهى من ذات المعاد. قال والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى النزاع. نعم.